الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الصيام من منار السبيل ابن ضويان رحمة الله عليه في فصل في المفطرات، قال وهي 12: الأول خروج دم الحيض والنفاس، تكلمنا على ذلك. قال والثاني الموت، والثالث الردة، والرابع العزم على الفطر، الخامس التردد فيه، السادس القي عمدا، السابع الاحتقان من الدبر. وتوقفنا وآخر ما قرأناه ما يتعلق بالاحتقان من الدبر، وعرفنا أن الصحيح أن ذلك لا يعد من المفطرات، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم، وهكذا شبه بذلك حقنة الفرج باعتبار المرأة، وهكذا حقنة الإحليل أو ما يقال له التقطير في الإحليل وعضو الرجل، فإن الصحيح في جميع ذلك أنه لا يعد من الفطرات، وهكذا ما يسمى بالتحاميل الموجودة في هذه الأزمان هي شبيهة بالحقنة التي تكلم عليها من مضى من أهل العلم، وسواء كانت في قبل أو في دبر، في فرج للمرأة أو في دبر، فإنها لا تعد من المفطرات، وذلك أنها ليست بأكل ولا بشرب، ولا هي بمعنى الأكل والشرب، والله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا إلى أن قال ثم أتموا الصيام، أي يعني الأكل والشرب، ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا ليس بأكل ولا بشرب. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا ليس بطعام ولا شراب. وسبق أن تكلمنا على الإبر التي تستعمل في الأوردة أو تحت الجلد أو تستعمل في العضل أو في غير ذلك من أماكن، وأنه يفرق بينما كان مغذيا فيحصل به الإفطار، وبين ما ليس كذلك فإنه لا يحصل بها الإفطار. وهكذا الحقن التي يستعملها أصحاب السكر هي من هذا القبيل، فالأظهر أنها لا تعد من المفطرات لأن ليست بأكل ولا بشرب، ولا تقوم مقام الأكل والشرب، لا يحصل بها تغذية البدن، والشخص لا يعيش بها وتقوم مقام أكله وشربه، فإذا لم تكن داخلة في مسمى الأكل والشرب لغة، ولا هي بمعنى الأكل والشرب، فلا وجه للقول بأنها من المفطرات. قال المؤلف رحمه الله: الثامن أي من المفطرات بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. قال الشارح: لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه القيء، وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق. قاله في الكافي. قال المؤلف رحمه الله: الثامن بلع النخام إذا وصلت إلى الفم، والمعنى إذا أخرجها من مجراها إلى الفم ثم قام بابتلاعها، فهناك من أهل العلم الذهب إلى أنها من المفطرات، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد في رواية، وغيرهم لا يرى الإفطار، وهي الرواية الأخرى علي وأحمد ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. إذن حصل النزاع العلماء في النخامة إذا وصلت إلى الفم وقام الشخص بابتلاعها، فمن قال أنها لا تفطر قال هي من الأمور المعتادة في الفم، فهي شبيهة باللعاب، فكما أن ابتلاع اللعاب لا يحصل به الإفطار فهكذا ابتلاع النخامة لا يحصل بها الإفطار. ومن قال بالإفطار قال النخامة إذا وصلت إلى الفم فقد خرجت من موضعها، فلما خرجت من موضعها أشبهت القيء إذا خرج من المعدة إلى الفم، فالقيء موضعه المعدة، فإذا خرج إلى الفم خرج عن موضعه، فمن ابتلع قيئه بعد خروجه إلى الفم فإنه يعد مفطرا. وهكذا النخامة هي مجراها في الحلق وليست في الفم، فإذا خرجت من الحلق إلى الفم خرجت عن مجراها، والشيء إذا خرج عن مجراه لا يأخذ حكم الشيء في مجراه، كالقي كما عرفنا في مجراه لا يؤثر، لكن إذا خرج من مجراه إلى الفم فمن ابتلعه أفسد صومه. وهكذا القول في في النخامة، فإن كانت في مجراها فإن ذلك لا يضر، ولا يجب على الصائم أن يخرج النخامة إذا شعر بها من مجراها حتى يلفظ بها، حتى يلفظ بها، فهذا ليس بواجب عليه، فإن أبقاها في مجراها فإن ذلك لا يضره ولو دخلت إلى جوفه لأنها في مجراها، لكن إذا أخرجها من مجراها إلى الفم فالفم يأخذ حكم الخارج، الفم يأخذ حكم الخارج. ولهذا إذا وضع الشخص ماء في فمه لا يعد مفطرا لأن الفم في حكم الخارج، فإذا أخرج النخامة إلى فمه فأخرجها إلى موضع يأخذ حكم الخارج لا يأخذ حكم الجوف الذي يحصل به الإفطار، فإن عادها إلى حلقه فقد عادها إلى الجوف بعد انفصالها عنه. وهذا القول له قوته، فيتقي الإنسان ذلك في صيامه كما يتقي ذلك أيضا في صلاته، فإن الباب واحد، باب الصيام وباب الصلاة، يتقي أن يخرج إلى فمه وأن يعيدها إلى جوفه، يتقي هذا في صيامه ويتقي هذا أيضا في صلاته. قال المؤلف: الثامن بلع النخام إذا وصلت إلى الفم. قال الشاه: لعدم المشقة بالتحرز منها. نعم، لعدم المشقة بالتحرز منها، لكن إذا كانت في مجراها فمشقة التحرز واردة فلا تضره. وهكذا اللعاب بالفم لا يضر، وإذا ابتلع الإنسان لعابه الذي في فمه فإن هذا لا يضره بالاتفاق، فإن اللعاب في مجراه وهذا هو مجراه، يكون في الفم ويتجه إلى الحلق والجوف، فهذا مما لا يضر اتفاقا، واللعاب لم يخرج من مجراه، هو في مجراه، هو في الفم ويتجه إلى الحلق، فهذا أمر معتاد خلقه الله عز وجل في ذلك الموضع وعلى الصفة المذكورة، والتحرز من ذلك في مشقة شديدة ولم تأتي بذلك الشريعة، فإن التحرز من ذلك من العسر الشديد. والله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، على أنه لا دليل على التحرز من ذلك، بل التحرز من ذلك من جملة التنطع والغلو في الدين. إذن الفرق ظاهر بين اللعاب وبين اللخامة، فاللعاب في مجراه، وأما اللخامة مجراها الحلق ما هو الفم، فإذا أخرج إلى الفم فقد أخرج إلى غير مجراه، كالذي يخرج لعابه إلى يده ثم يعيده إلى فمه ثم يقوم بابتلاعه، وش حكم صيامه؟ فاسد، لأنه أخرجه عن موضعه عن مجراه. وهكذا النخامة إذا أخرج من حلقه إلى فمه أخرج من مجراها إلى غير مجراها، فإذا ابتلعها بعد إخراجها فيفسد الصوم، عند قول هؤلاء العلماء، وهي كما عرفنا رواية الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي. قال المؤلف الثامن: بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. قال الشارح: لعدم المشقة بالتحرز منها، بخلاف البصاق يعني شق التحرز منه، ولأنها من غير الفم، النخامة نعم من غير الفم، منبعها ليس هو الفم ومجراها ليس هو الفم، ولأنها من غير الفم أشبه القيء، أشبه القيء لأن نعم لأن منبع القيء من البطن من المعدة. قال: ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، وعنه أي يعني محمد لا تفطر أو لا تفطر، لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق. قال في الكافي أي من قدام رحمة الله عليه في كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد. والقول الأول كما عرفنا أقوى، والقول بأن معتادة في الفم خلاف الظاهر، المعتاد إنما هو الريق، أما اللخامة إن أخرجت إلى الفم تخرج من أجل أن يلفظ بها، فليس منبعها من الفم. قال المؤلف رحمه الله التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. قال التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. قال الشارح: نص عليه الإمام أحمد، وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمهجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحو علي بن المديني، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا قابت احتجم. كذلك رواه الجوزجاني. يقول المؤلف رحمه الله التاسع: الحجامة خاصة، وسيأتي مشيئة الله عز وجل على قوله خاصة وش الذي يريد بذلك. الحجامة، والحجامة كما ذكر المؤلف من المفطرات لكثرة الأحاديث الواردة في الباب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمهجوب. روى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو 11 نفسا من الصحابة، فهو حديث مشهور مستفيض، وقد قال به كما عرفنا جماعة من الصحابة كما ذكر المؤلف قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فذهبوا إلى عدم الإفطار، والإمام أحمد من الأئمة الأربع ذهب إلى الإفطار بها. وحجة الإفطار هذا الحديث المستفيض المشهور الذي جاء عن جماعة من الصحابة: أفطر الحاجم والمهجوم. ومن قال بعدم الإفطار حكم على هذا الحديث بالنسخ، أفطر الحاجم والمهجوم، قالوا هذا حديث منسوخ. ومن ناسخ له؟ فذكروا حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، فقالوا هذا الحديث ينسخ حديث أبطل الحاجب والمحجوب. والقول بأن حديث ابن عباس ينسخ حديث أبطل الحاجب والمحجوب مما لا يستقيم، وذلك أنه مما يشترط في النسخ معرفة المتقدم من المتأخر، فإن المدعي لو ادعى عكس هذه الدعوة لكان شبيها به. لو قال حديث ابن عباس منسوخ بقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمهجوم لكان متكلما بنظير ما تكلم به الأول، فالنسخ لا يقبل بمجرد الدعوة، على أن قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمهجوم من الأحاديث القولية التي هي من قبيل التشريع العام للأمة، وكون النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم هذا فعل له يحتمل العذر، يحتمل العذر كأن يكون مريضا يحتاج إلى الحجامة فأفطر، نعم فاحتجم وأفطر تداويا. ولهذا كما ذكر المؤلف أن مذهب ابن عباس أن الحجامة من المفطرات، فهذا احتمال وارد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تداويا لمرض، وليس فيه على أنه كان في صيام الفرض، ليس فيه أنه كان في صيام الفرض، وصيام النافلة أهون من صيام الفريضة، ولو كان في صيام الفرض ليس فيه على أنه فعل ذلك من غير عذر، بل يحمل على أنه فعل ذلك لعذر كالمرض، وليس فيه على أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على صيامه فقد يكون أفطر بعد احتجامه. فكل هذه احتمالات واردة في الحديث الفعلي، أما الحديث القولي فهو من قبيل التشريع العام للأمة أفطر الحاجم والمهجوم، وهذا على فرض ثبوت هذه اللفظة في الحديث احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، وذلك أن حديث ابن عباس جاء بثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول احتجم وهو صائم، واللفظ الثاني احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم من غير ذكر الصيام، واللفظ الثالث الجمع بينهما احتجم وهو صائم محرم. فحديث ابن عباس جاء بهذه الألفاظ الثلاثة، احتجم وهو صائم، وجاء بلفظ احتجم وهو محرم من غير ذكر الصيام، وجاء بلفظ احتجم وهو صائم محرم. أبعد هذه الألفاظ الثلاثة الجمع بينهما، لفظ احتجم وهو صائم محرم، هذا أبعد الألفاظ الثلاثة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع بين صيام وإحرام، لم يجمع بين صيام وإحرام، أعني بين صيام فرض وبين إحرام، فإن عمر النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن واحدة منها في رمضان، وإنما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة فلم يعتمر في رمضان قط. ولفظة احتجم وهو صائم استنكرها جماعة من حفاظ الحديث، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فإن الحديث المتفق عليه جاء بلفظ احتجم وهو محرم من غير ذكر الصيام، احتجم وهو محرم، ولهذا أعرض الإمام مسلم عن لفظة الصيام ولم يردها في صحيحه، وأورد لفظة الإحرام احتجم وهو محرم، فهذه أصح الألفاظ الواردة في حديث ابن عباس. ويؤيد ذلك ما ذكره المؤلف أن ابن عباس كان يفتي بأن الحجامة المفطرات، فكيف يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم ويعد ذلك من المفطرات. إذن أصح ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، هذا الذي صححه جماعة من حفاظ الحديث ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره من حفاظ الحديث، فهذه أصح الروايات الواردة في حديث ابن عباس، على أن تلك الرواية إن صحت فهي متأولة بما سبق من باب الجمع بين الأدلة الواردة في الباب، أما أن يقال أنها ناسخة لحديث أفطر الحاجب والمحجوم فهذه مجرد دعوة، والدعاوى لا تقبل بغير بينة، بل حديث أفطر الحاجب والمحجوم من قبيل التشريع العام للأمة، وكون النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم إن صحت تلك اللفظة فهو فعل حصل له، والأفعال تحتمل التأويلات بعكس الألفاظ الصريحة، الأفعال تحتمل التأويلات، من جملة ذلك أن يكون مريضا فعل ذلك لعذر وأفطر، وقد يكون متنفلا والمتنفل أمير نفسه وليس المتنفل كالمفترض، ولو كان مفترضا فقد يكون مريضا فعل ذلك لعذر المرض، وقد يكون أيضا أفطر لغير عذر المرض كالسفر، فإن المسافر له الإفطار، فعلى كل محل التأويلات، هذا على فرض ثبوت تلك اللفظة، وإلا فإن الصحيح أن اللفظة لا تثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الحديث الآخر الذي ادعوا أنه ناسخا لحديث ثوبان حديث أنس الذي رواه الدارقطني في سننه، قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر هذان ثم رخص في الحجامة بعد. أول ما كرهت الحجامة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجعفر بن أبي طالب وهو يحتجم فقال أفطر هذان ثم رخص في الحجامة بعد، قال فقول عليه الصلاة والسلام فقول الراوي ثم رخص في الحجامة بعد يدل على النسخ. وهذا الحديث كما عرفنا رواه الدارقطني في سننه، والدارقطني في كتابه السنن لم يتحرى الأحاديث الصحاح، بل هو في الغالب يورد الأحاديث المستغربة والمستنكرة التي يحتج بها الفقهاء، ولم يشترط الصحة، بل يورد مثل هذه الأحاديث التي هي مستغربة ومستنكرة مما يحتج بها العلماء في مسائل العلم، ولهذا يخرج هذا الحديث من اهتم بجمع السنن الصحاح، لم يرد الحديث في الصحيحين ولا في المسند ولا في كتب السنن التي اهتم فيها العلماء بالأدلة الصحاح في مسائل العلم، والأحاديث التي ينفرد بها الدارقطني هي في الغالب من قبيل الأوهام والأغلاط والأحاديث الغريبة التي يحتج بها أهل العلم في مسائل العلم، وليست من قبيل الأدلة الصحاح. وهذا الحديث استنكره العلماء، فهو من جملة الأحاديث المنكرة، واستنكروها على خالد بن مخلد القطواني، وقد تكلم على هذا الحديث بتوسع الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح على التحقيق، تنقيح التحقيق، وحكم عليه بالنكارة، وتكلم عليه بكلام حسن جميل بين ما فيه من النكارة، وعلى القول بثبوت الحديث وهو حديث لا يثبت بل هو حديث مستنكر عند أهل العلم، فإن هذا الحديث لا يصح أن يكون ناسخا لحديث أفطر الحاجم والمهجوم. ولما؟ وذلك أن حديث أفطر الحاجم والمهجوم كانت بعضها كان في يوم الفتح، كما جاء التصريح بذلك أن بعضها كان في يوم الفتح، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في عام الفتح. وحديث جعفر بن أبي طالب متى كان؟ متى قتل جعفر رضي الله عنه في مؤتة، في مؤتة، هذا قبل الفتح، حصل هذا قبل الفتح، هذا على فرض ثبوت الحديث، قتل في مؤتة. وأما أحاديث أفطر الحاشي والمحجوب فهي أحاديث متأخرة. إن حكمنا بالنسخ فنقول حديث أفطر الحاجب والمحجوم هو الحديث الناسخ لحديث أنس المتقدم، هذا على فرض ثبوته في قول ثم رخص في الحجامة بعد، يقال هذه الرخصة نسخت بأحاديث أفطر الحاجب والمحجوم، فإن من الأحاديث المتأخرة، وذاك حديث متقدم، والمتأخر ينسخ المتقدم للعكس، هذا على فرض ثبوت ذلك الحديث، ولا فإنه حديث منكر لا يثبت. إذن الصواب ما عليه الإمام أحمد وما ذهب إليه جماعة من الصحابة كعلي بن عباس وأبي هريرة وعائشة من أن الحجامة من المفطرات للأحاديث المتكاثرة في الباب التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجب والمحجوم. هذا باعتبار الدليل، أما باعتبار القياس والنظر فإن القياس والنظر مؤيد للدليل، وذلك أن يقال أن الله سبحانه وتعالى شرع الصيام على هيئة الاعتدال، فما كان مقويا للصائم كالأكل والشرب فإنه ممنوع منه، وذلك من جملة المفطرات، وما كان من قبيل الاستفراغ الذي يضعف الصائم فإن ذلك أيضا من جملة المفطرات كالحيض والنفاس وخروج المني والاستقاء عمدا، فإن هذه استفراغات تؤثر على الصائم. وفي نعم، والدم هو غذاء البدن، الدم هو غذاء البدن، وإذا ما أخرج حصل ضعف للبدن، والصيام شرعه الله عز وجل على وجه الاعتدال، فلا تتقوى في صيامك بأكل ولا شرب، ولا تزيل غذاء بدنك، لا تتغذى ولا تزيل، لا تزيل غذاء بدنك بقيء ولا بإخراج دم متعمدا، وصم صياما معتدلا، فشرع الله عز وجل الصيام على هيئة الاعتدال. والحجامة إخراج للدم، والدم هو غذاء البدن، وإخراجه مضعف للبدن، فجعله من المفطرات، هو الموافق للقياس والنظر. إذن السنة دلت على أن الحجامة من المفطرات، والقياس الصحيح والنظر المستقيم أيضا يدل على أن الحجامة من المفطرات. إذن هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وقد سار على ذلك كثير من أهل العلم المتقدمين والمعاصرين. وقول المؤلف هنا التاسع الحجامة خاصة، قال الحجامة خاصة، يريد إخراج غير الحجامة كالفصد والشرط، كالفصد والشرط، غير أن هذا القول أشبه ما يكون بجمود الظاهرية، لم أشبه ما يكون بجمود الظاهرية، ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ينازع في هذه المسألة، ويرى أنه لا فرق بين الحجامة وبين الشرط والفصد، فإن المعنى واحد وهو خروج الدم بكثرة، فإن الحجامة تستعمل تداويا وفيها إخراج للدم، وهكذا الفصد الذي قطع العرق عرضا لإخراج الدم فإن الدم يخرج كالحجامة أو أشد، وهكذا الشرط الذي هو شق العرق طولا، شق العرق طولا لإخراج الدم فإنه شبيه بالحجامة أو أشد، فكيف يقال الحجامة خاصة؟ فإن هذا أشبه ما يكون كما عرفنا بمذاهب الظاهرية، والصواب في ذلك أنه لا فرق بين خروج الدم عن طريق الحجامة، أو خروج الدم عن طريق الفصد، أو خروج الدم عن طريق الشرط، أو ما يسمى بالتبرع بالدم، فإن هذه مسائل متشابهة، والجامع في ذلك خروج الدم بكثرة الذي هو غذاء البدن، سواء أخرج عن طريق الشفط بالقرن أو بآلات الحجامة، أو عن طريق قطع العرق طولا أو عرضا، فإن هذه وسائل لخروج الدم، والمعنى متحد، المعنى متحد، وموجود في جميع هذه الأسباب. الأسباب مختلفة والمعنى واحد والمؤدى واحد. فصحيح ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه من أنه لا فرق بين الحجامة وبين الشرط والفصد. أما ما يتعلق بالحاجم فالذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الحاجم يفطر إذا كان يمص الدم مصا عن طريق القرن فيفطر بذلك، وذلك لأنه إذا مص الدم عن طريق القرن ربما يدخل الدم إلى جوفه وهو لا يشعر. والشيء إذا نعم كان خفيا علق على مظنته، والشفط مظنة دخول الدم إلى الجوف، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم لأن دخول الدم إلى جوفه من الأمور الخفية، قد يشعر وقد لا يشعر، فيعلق الحكم بالشيء الظاهر الذي هو الشفط. نعم، وهذا كما نذكر مرارا ما يتعلق بالنوم. النوم هو مظنة الحدث، فلما كان النائم قد يحدث ولا يشعر بحدثه علق الحكم بالمظنة الذي هو النوم. فمن نام فعليه أن يتوضأ كما يقال، من احتجم فقد أفطر، لأن الحجامة نعم هو أفطر الحاجم، يقال أفطر الحاجم لأن في نفس هذا المعنى، لأنه إذا شفط الدم بفمه دخل الدم إلى جوفه وهو لا يشعر، فلما كان الأمر كذلك علق الحكم بالفعل، علق الحكم بالفعل الظاهر دون الأمر الخفي. كالنائم علق النقض بالنوم وهو الشيء الظاهر دون الأمر الخفي الذي هو الحدث، فإن النائم قد يشعر وقد لا يشعر بحدثه. ولهذا يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الحجامة لو حصلت بغير هذه الصورة التي يحصل فيها الشفط فإن الحاجم لا يعد من المفطرين كالحجامة الموجودة في هذه الأزمان. والشيخ الإسلام تكلم عليها وذكرها من المسائل الافتراضية، أنه لو وجدت حجامة من غير مص فإنه لا يحجم بإفطار الحاجم وإنما يحكم بإفطار المحجوم. والحجامة الموجودة في مثل هذه الأزمان التي لا يحصل فيها مص الدم عن طريق الفم يقال أفطر المحجوم ولا يقال أفطر الحاجم. فقول المؤلف الحجامة خاصة، نعم الصواب أنه لا يخص بها، يلحق بها ما كان في معناها. قال التاسع الحجامة خاصة حاجما أو محجوما. إذا نقف عند هذه المسألة وبقية ما يتعلق بها نتمه بمشيئة الله عز وجل في درس قادم.